الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفسير سورة النجم وهي مكية. والبخاري عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، ورواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق، رواه ابن أبي حاتم. والنجم اسم شامل للنجوم كلها، وقوله ما ضل صاحبكم وما غوى هذا هو المقسم عليه، وهو الشهادة للرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه بار راشد تابع الحق ليس بضال، وهو الجاهل الذي يسلك على غير طريق بغير علم. والغاوي هو العالم بالحق العادل عنه قصدا إلى غيره، فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وشرعه عن مشابهة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود، وعن علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه، بل هو صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشر العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد. ولهذا قال: وما ينطق عن الهوى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، وإلا وحي يوحى، أي إنما يقول ما أمر به، يبلغ للناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصان، كما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحنين مثل الحيين أو مثل أحد الحيين مثل الحيين أو مثل أحد الحيين الربيعة ومضر. فقال رجل: يا رسول الله، أو ما ربيعة من مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، والذي نفسي بيده، ما خرج مني إلا حق. ورواه أبو داود. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أقول إلا حقا. قال بعض أصحابي: فإنك تداعبنا يا رسول الله. قال: إني لا أقول إلا حقا. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وبالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى سدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يقول تعالى مخبرا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنه علمه الذي جاء به إلى الناس شديد القوى، وهو جبريل عليه السلام كما قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال ها هنا ذو مرة أي ذي قوة، وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني، ولا الذي مرة سوي. وقوله فاستوى يعني جبريل عليه السلام وبالأفق الأعلى، يعني جبريل استوى في الأفق الأعلى أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض، ثم دنا فتدلى جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه، فتدلى عليه بالأفق الأعلى فكان قاب قوسين، فكان من في قربه منه قدر قوسين. والقوس معروف أو أدنى أي أقرب من القوسين، وهذا يدل على كمال مباشرته للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام. وروى البخاري عن الشيباني قال سألت زرا عن قوله فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. روى مسلم عن ابن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد راه نزلة أخرى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. وقوله ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، هذه المرة الثانية التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها. روى أحمد أيضا عن مسروق قال كنت عند عائشة فقلت أليس الله يقول لقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، فقالت أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقال إنما ذاك جبريل لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين، رآه منهبطا من السماء الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء الأرض، أخرجه في الصحيحين. قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قوله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل عليه السلام. قوله تعالى إذ يغشى سدرة ما يغشى، وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السابعة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. إذ يغشى سدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب، قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وأعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. ورواه مسلم. وقوله ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا سأل فوق ما أعطي. وقوله لقد رأى من آيات ربي الكبرى كقوله لريك من آياتنا، أي الدلة على قدرتنا وعظمتنا، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يتبعون إلا الظن وما أتاه الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا أن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول تعالى مقرعا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان واتخاذهم لها البيوت مضاهاة للكعبة التي بناها خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، فرأيتم اللات وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعلىها بيت بالطائف له أسار وسدنة وحوله فناء معظم عند للطائف وهم ثقيف ومن تابعها يفتخرون بها على من عداهم من ناحية العرب بعد قريش. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال ابن جرير وكذا العزى من العزيز، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة وهي بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لن العزى ولا عزى لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. روى البخاري من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وهذا محمول على من سبق لسانه في ذلك، كما كانت ألسنتهم قد اعتادته في زمن الجاهلية. وأما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخاري عن عائشة نحوه، وقد كانت في جزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتاب العزيز، وإنما أفرد هذه بالذكر لأن أشهر من غيرها. ولهذا قال تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ثم قال ألكم الذكر وله الأنثى، أي أتجعل له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور، فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه قسمة لكانت قسمة ضزى، أي جورا باطلا أي جورا باطلة، فكيف تقاسمون ربكم؟ هذه قسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها. ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر من عبادة الأصنام وتسميتها آلهة، هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، يتبعون للظن وما أتاه الأنفس أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم. ولا حظ وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم أبائهم الأقدمين. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءهم به ولا انقادوا له. كما ثم قال: أم للإنسان ما تمنى، أي ليس كل من تمنى خيرا حصله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال، ولا كل من ود شيئا يحصله. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، فإنه لا يدري ما يكتب له من أمنيته. قال الهيثمي في الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقوله: فلله الآخرة والأولى، أي إنما الأمر كله لله، ملك الدنيا والآخرة والمتصرف في الدنيا والآخرة، فهو الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله، وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله، وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. إن الذين بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا، ذلك مبلغه من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أنها بنات الله، كما قالوا: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا قال: وما لهم به من علم، أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه، بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع. يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. قد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقوله: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، أي أعرض عن الذي أعرض عن الحق واهجره. وقوله: ولم يرد إلى الحياة الدنيا، وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما لا خير فيه. ولذلك قال: ذلك مبلغه من العلم، أي طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. قد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. قال هيثم في الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير زويد ابن نافع وهو ثقة. وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته، وهو العادل الذي لا يجوز أبدا لا في شرعه ولا في قدره، وهو العادل الذي لا يجور أبدا لا في شرعه ولا في قدره. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وأعلم بكم إذا أنشأكم الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يذكر تعالى أنه ملك السماوات والأرض وأنه الغني عما سواه الحاكم في خلقه بالعدل وخلق الخلق بالحق. يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أي يجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أي لا يتعاطون المحرمات والكبائر وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم كما قال في الآية الأخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال هاهنا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وهذا استثناء منقطع لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لما حاله فزن العين النظر وزن اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أخرجه في الصحيحين. قوله إن ربك واسع المغفرة أي رحمته واسعت كل شيء ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها كقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. قوله أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض أي هو يصبر أي هو بصير بكم عليم بأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم التي تصدر عنكم وتقع منكم. حين أنشأ أباكم آدم الأرض واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر ثم قسمهم فريقين فريقا للجنة وفريقا للسعير. وكذا قوله وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم قد كتب الملك الذي وكلوا به رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وقوله فلا تزكوا أنفسكم أي تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم وألم بمن اتقى كما قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل لا يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وروى مسلم في صحيحه عن محمد بن عمرو بن عطاء قال سميت ابنتي برة فقالت لي زينب بنت أبي سلمة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم إن الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بما نسميها؟ قال سموها زينب. قد ثبت أيضا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي بكرة قال مدح رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حاسبه ولو زكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك. وكذا رواه البخاري ومسلم. وروى الإمام أحمد عن همام بن الحارث قال جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود يحثو في وجه التراب ويقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. ورواه مسلم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لا تزر وازرة وزر أخرى لا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يقول تعالى ذاما لمن تولى عن طاعة الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأطاع قليلا وأكدى. قال ابن عباس أطاع قليلا ثم قطعه وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد. قال عكرمة وسعيد كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أكدينا ويتركون العمل. وقوله أعنده علم الغيب فهو يرى أي عند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق وقطع معروفه وعنده علم أعنده علم الغيب أنه سينفذ ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عينا أي ليس الأمر كذلك وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا. وقد قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. وقوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قال قتادة وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار بن جرير ويشهد له قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى الترمذي في جامعه عن أبي الدرداء وأبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال حديث حسن غريب وصححه الألباني. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد كما قال وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أعيد الآية. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم موسى فقال ألا تزر وازرة وزر أخرى أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها حد كما قال وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وأن ليس الإنسان لما سعى أي كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من أجر إلا ما كسبه هو نفسه. من هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينق ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقون إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والأراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. أما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، وعلم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح، صدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عملهم ووقفه، كالوقف ونحوه هي من آثار عمله وقفه. وقد قال تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وآثارهم الآية. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله. ثبت في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقوله: أن سعيه سوف يرى، أي يوم القيامة، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة في ربكم بما كنتم تعملون، أي فيخبركم به ويجزيكم عليها أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا قالها هنا: ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأوفر، وإن إلى ربك المنتهى، وأنه وضحك وأبكى، وأنه مات وأحيا. يقول تعالى مخبرا: وأن لربك المنتهى، أي المعاد يوم القيامة. وقوله: أنه وضحك وأبكى، أي خلق في عبادي الضحك والبكاء، وسببهما وهما مختلفان. وأنه هو مات وأحيا كقوله الذي خلق الموت والحياة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكات أهوى، فغشى ما غشى فبأي ربك تتمارى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، كقوله: يحسب الإنسان يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى. وقوله: أن عليه النشأة الأخرى، أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة، وهي النشأة الآخرة يوم القيامة، وأنه هو أغنى وأقنى، أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه، فهذا تمام النعمة عليهم. وقالوا: أنه هو رب الشعرى، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم: هو هذا النجم الوقاد الذي يقاله مرزم الجوزاء، كان طائفة من العرب يعبدونه، وأنه هلك عاد الأولى وهم قوم هود، ويقال لهم عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح، كما قال تعالى: لم تر كيف ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم عليه وأعتاهم على الله وعلى رسوله، ف فأهلكم الله بريح صرصر عاتية سكر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وقوله وثمود فما أبقى أي دمرهم فلم يبقى منهم أحدا. وقوم نوح من قبل أي من قبل هؤلاء إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أي أشد تمردا من الذين من بعدهم. والمؤتفكة أهوى يعني مدائن لوط قلب عليهم فجعل عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ولهذا قال فغشاها ما غشا يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ففي ربك تتمارى أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري. قاله قتادة هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا. هذا نذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من النذر الأولى أي من جنسهم أرسل كما أرسلوا. كما قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل. أزفت الأزفة أي اقتربت القريبة وهي القيامة. ليس لها من دون الله كاشفة أي لا يدفعها إذن من دون الله أحد ولا يطلع على علمها سواه. ثم قال منكرا على المشركين في استماعهم من القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم تعجبون من أن يكون صحيحا وتضحكون منه استهزاء وسخرية. ولا تبكون أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقالوا أنتم سامدون أي غافلون لا هنا عنه وعن تدبره. وهذا من قلة عقولكم وزيف أديانكم. فلو عبدتم الله وطلبتم رضا في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي يأنف منها أولي الألباب. ولهذا قال تعالى آمرا لعباده بالسجود له والعبادة والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والتوحيد والإخلاص. فاسجدوا لله واعبدوا أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. والبخاري عن ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ولله الحمد منه وبه الثقة والعصمة وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.